الذين قرروا ترجيح جواز إجبار الجسر لأدلة أقاموها وإن كان ترجيحهم مرجوحا، تركوا القرآن والنص عند الغزالي واتبعوا تقاليد تهين المرأة وتحقر شخصيتها. لكن أتدري من أولئك؟ هم القاسم وسالم، وهما من فقهاء المدينة السبعة، وعامر الشعبي وابن أبي ليلى والليث ومالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق. هؤلاء الأئمة مجتهدون بترك القرآن والحكم به رعاية لتقاليد أهانة المرأة. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، إنه وهن الديانة بلسان التعالم وتنزيق الأغمار بنسيج الأحرار. فألكم من الوقار وإلاكم من أدب الكتاب، فإني لأعزب من رأس الحوى تلك السخريات، وأودع الظنون السيئات كيف ينظم نفسه مع الدعاء تنهى القضاة. والكاتب ليس بذيعي وحطر حتى يعبر، ولكنه كما أدركت وأدركت هرف في كتابه هذا وغيره من هرب من فضائل الألفاظ إلى مردودها، ومن حسن الاعتذار إلى سقاسق تهجر كل جميل. لكن أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ فلا، والله الذي خلق الحب وبرأ النسمة. أيضا يقول الشيخ سلمان العولة: حكي الأخوة الغزالي في بعض الصحابة، يقول في الغزالي في كتاب اسمه الإسلام المفترى عليه، يقول: إن أعمال معاوية ابن أبي سفيان كانت تمهيدا واسع النطاق لتحطيم الديمقراطية الإسلامية في ميدان السياسة. يعني معاوية بن الإسلام كان بيحطم الديمقراطية، معاوية كاتب الوحي، كاتب وحي وكان المؤمنين، لأن أخته زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف يقول في معاوية رضي الله عنه، يقول: إن أعمال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، يقول: كانت من عندي هذه، هو لا يتردى عليهما، هو لم يتردى عليهما. يقول: إن أعمال معاوية بن أبي سفيان كانت تمهيدا واسع النطاق لتحطيم الديمقراطية الإسلامية في ميدان السياسة والاشتراكية الإسلامية في ميدان الاقتصاد، وتنصيب أسرة عبد شمس على ملك عريض، وإعادة الأمر كسروية وهرقلية. فيذكر بناء معاوية خطر الخطراء، ثم يعقد بالحرف الواحد: أنا أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن لبيته زواج. يعني كيف يبني معاوية هذا القصد؟ يعني يقول لمعاوية إيه؟ يقول: أنا أذكر رسول الله الذي لم يكن لبيته زواج، أم نذكر فوقه وهو يسكر الفلاحين في بناء هرمه الأكبر. كلام يعني أسأل الله العافية. يقول: ومعاوية سيد من ثلاث المسلمين. هذا كلام الشيخ العودة، يقول: ومعاوية سيد من ثلاث المسلمين، جمع الله به كلمة الأمة بعد افتراقها، ومهد به لبسط سلطان الإسلام على أرجاء واسعة من الدنيا، وكان قبل أميرا على الشام الذي وعد أهله بالنصرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطائفة المنصورة وهم بالشام، وكان هو الخليقة بالملك والزعامة في تلك الفترة من تاريخ المسلمين، وإن كان فيهم من يفوقه من فضائل الشخصية. يقول أيضا، وهو يتكلم على كعب الأحبار، يقول معلقا على فتوى لكعب الأحبار، يقول: وهذه الفتوى ليست إلا دسا يهوديا لأستاذ الإسلام. يقول الشيخ العبرة: من الصعب أن نتقبل مثل هذا القول في رجل كان عمر يسمع منه ويبكي من موعظته ولدنه، وهو مسلم صحيح الإسلام، فلما اتهام النيات؟ أيضا يقول الغزالي بعد ما ساق حديث أم عطية في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الفضول، وأمر الحجاب أن يعتزلن المكلف. وعللت يعني في آخر الحديث الحجاب يعتزل المكلف يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال الغزالي: قال الطحاوي وغيره: هذا الحديث منسوخ، ما الذي نسخه؟ لا كتاب ولا سنة ضد الحديث، إن دعوة النسخ مكذوبة. يقول الطحاوي: كان ذلك في صدر الإسلام، وكان في خروجنا تكثيرا لتواجد المسلمين وإرهاب من العدو، ثم نفق بعدما قوي الإسلام. يعلق على كلام الطحاوي فيقول: والحق أن هذا كلام فارغ، وهو اعتبار مركوز لترك التعاليم الإسلامية وتغليب تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام. أيضا يقول الشيخ العودة في كتابه الغزالي، ذكر في كتاب الإسلام المفترى عليه، صرح بأن أبا ذر اشتراكي، وأنه استقى نزعتها الاشتراكية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: إن عمر أعظم فقيه اشتراكي تولى الحكم. يقول مثل ذلك فيما يتعلق مبدأ الديمقراطية، فكلام الرجل ايضا معروف، حتى ان جزع شديد لما سمع واحد كان يقف الديمقراطيه بالكفر فيقول بل باني شعرت بجزع شديد انما رايت بعض الناس يصف الديمقراطيه بالكفر. ايضا هنا يقول الشيخ رياض ايضا، وهذه حفظها من اشد المواقف التي تكلم فيها الغزالي. يقول عن بعض المخالفين وهم من الشباب الصغار حتى لو افترضنا انهم على خطا وان هو الغزالي على يعني الصواب او انهم لم يتعذبوا الى اخره. انظر ماذا يقول الغزالي في مواجهه هؤلاء الشباب، وهذا في كتاب مطبوع ليس على منبر او في مجلس خاص او في محاضره، يخاطب مخالفيه من الشباب قائلا انكم في الفقه اطفال، وطبعا هو يقصد الشباب السلفي، يقول انكم في الفقه اطفال لا في العير ولا في النفير، وهذا الجهل مقطعه محدوده، اما المقطعه التي لا تحد فهي اشتهاؤكم لذم الناس والتماس العيب للابرياء، انكم تنطلقون كالزنابير الهائله تنفعون هذا وذاك باسم الحديث النبوي والدفاع عن السنه، ونحن نعرف ان اباءكم قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحده الاسلاميه، يعني اباء السلفيين واجدادهم الذين قتلوا علي بن ابي طالب باسم الدفاع عن الوحده الاسلاميه، وقتلوا عثمان باسم الدفاع عن النزاهه الاسلاميه، وقتلوا عمر باسم الدفاع عن العداله الاسلاميه، فيا اولاد الافاعي إلى متى تتفكرون بالإسلام لضرب الرجال الذين يعيشون له ويجاهدون لنصرته، ولحساب من تكلون هذه الضغائن عليهم وتدعون جاهدين للإيقاع بهم وتحريف السلطات عليهم، يعني الثلاثين يحرفون السلطات على الغزالي وأمثاله من المجاهدين. يجيب الشيخ العودة يقول هل تستحق هذه الكلمة من تعليق؟ كل الناس يحسدون السكينة، ولننظر من الذين قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحدة. الذين قتلوا عليا باسم الدفاع عن الوحدة هم من الخوارج، والخوارج تقولها صريحة لم يلقوا من الشيخ من الهجوم ولا بعض ما لقياه هؤلاء الملتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة، بل إنه تحدث عن كفر مصطفى وجماعته الذين يسمون بجماعة التكفير والهجرة في كتاب دستور الوحدة تحت عنوان التكفير في آخر الكتاب، ومع أنه لقده وذمه إلا أن عبارته معه كانت لينة، حيث قال غفر الله له وتقبل دمه في التائبين. هذا الذي اعاد من جديد فكر الخوارج. والغريب ان الشيخ خصص لسه هذا الموضوع التكفير لمن يسميهم بالسلفيين فاللهم غفرا. واما الذين قتلوا عمر فهم المجوس، واحفادهم لقوا من الشيخ الغزالي الحساوه، انهم هؤلاء الرافضه الذين يقول الشيخ انه لا خلاف بيننا وبينهم لا في الاصول ولا في الفروع. ثم من هم الذين يشترون لضرب الرجال؟ من هؤلاء الرجال الذين ضربهم اولئك الذين ينتسبون الى الحديث النبوي والسنه النبويه؟ هل يقصد الشيخ الغزالي نفسه بهذا الكلام او لا؟ فليذكر لنا واحدا من ضحاياهم. اننا لا نعلم ان حمله السنه والحديث عملاء، اننا نعرف انهم يتعرضون هم للمضايقات في كثير من الامصار، وعلى العكس من ذلك غيرهم يتمتعون بالسمعه وإتاحة أجهزة الإعلام لهم من الحديث كيف ما يشاءون، ويتقلمون في المناصب ويطرحون الفتاوى عن الناس. يقول أيضا الغزالي قال صاحب سبل السلام علماء الحديث كان مجمعين على استثناء السلطان من أراضي الآثار الواردة بالصبر على جوره فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال، انتهى كلام الصنعاني. كلام في حديث بيصنفك منه الفقه. انظر كيف يعلق الغزالي على كلام الإمام الصنعاني، يقول أرأيت إلى أين يتجه الشارع وإلى أين يتجه الشارح؟ لست أشك أن هذه الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة، وأن إرسالها على هذا النحو خدم الملوك الجبرة والسلاطين المستبدين إلى آخره. يعني نصف الإمام الصنعاني في أنه يدفع لهذا الكلام الرهبة الجبانة والعياذ بالله. أيضا من عبارته أيضا في ذلك يعني انه يقول في الشيخ الحويني انه لم يتادب في خطابه مع ائمه الاعلام فعظهم بناده وعذنهم واطلق لسانه فيهم لمجرد انه لم يفهم بعض عبارتهم. وقد تالم الاستاذ في الكتاب من ان بعض الاحداث من الغلمان الذين لم تقلم اظهارهم في العلم يطعنون على مالك وابي حنيفه رحمهم الله تعالى لانه خالف بعض السنن وكان الواجب ان يرسلهما التوفيق البالغ لامامتهما في العلم والعمل. يقول كيف يفعل الشباب ذلك والاستاذ وهو داعيه المشهور قد تطاول على كثير من العلماء في كتابه هذا وفي غيره بدعوى النقد العلمي. مثال يقول في كتابه الغزالي: هل يستغني الفكر عن البيوت؟ من اجل ذلك استغربت ما رواه الشيخان عن خفار من الارض وهو ان اصحابنا الذين سلكوا ومضوا لم تنقذهم الدنيا وانا اصبنا ما لم يجد لهم مرجعا الا التراب. ثم يقول: ان المسلم يؤجر في كل شيء يمسكه الا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول الغزالي مقنن معلقا على كلام خفاف بن الارض رضي الله عنه. يقول: وكلام خفاف رضي الله عنه عليه نجحه تشاؤم. لفت الصحابه ان كلامه عليه نجحه تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه ولا يجوز ان نعد البناء رذيله فقد يكون فريضه. فهذا طبعا لا يجوز ابدا ان يوصف صحابي هو من السابقين الاولين في مثل هذا الوصف انه متشائم او انه يتشائم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلق الغزالي بعد ذلك يقول: لو بنينا ناطحات السحاب وعمرنا غرفاتها للتسبيح والتحميد لتقبل الله منا، اما بناء دار صغيره والتخلف داخلها بطرا وكبرا فذاك منا لا خير فيه. ايضا سبق الكلام ايضا في كلامي على شيخ الاسلام جميع الامام احمد وقتل انهما تروج عليهما الخرافات الموجوده في كتاب احكام المرجان. من اجار فيه ايضا في ذلك نفس الكلام ايضا في قضيه نافع رحمه الله تعالى. يقول: روايه نافع هذه ليست اول خطر يتوارد فيه قد حدث الاسوا من ذلك. هذا يعني ايضا تكرار للطعن في الامام نافع رحمه الله تعالى. يقول: ومع ذلك فنحن المسلمين يوجد بيننا من ينسى هذا كله ليقف عند رجل تائه يزعم ان الدعوه الاسلام كانت في صدر الاسلام ثم الغيت من الغاها. فهو يرميه بالتورط والخطا وانه راه تائه تائه وواهم ووقف ما راه بانه راي منكر ووقف بالكذب والجهل القبيح. اما كلام العلم في نافع يقول عبد الله بن عمر: لقد من الله علينا بنافع. وقال: بعثه عمر بن عبد العزيز الى مصر ليعلمه السنن. وقال البخاري: اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن خراش: ثقة النبيل. وقال النسائي: ثقة. وقال الخليلي: نافع من أئمة التابعين في المدينة، إمام في العلم، متفق عليه، صحيح الرواية، منهم من يقدمه على سالم ومنهم من يقارنه به. يقول: ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. الإمام الخليلي يقول: النافع لا يعرف له خطأ واحد في جميع ما رواه. والغزالي يقول: راوي تائه الى اخره. ويقول الامام سفيان: فاي حديث اوثق من حديث نافع؟ ويقول حافظ الذهبي: نافع الامام العلم. وقال ايضا الامام المفتي السبت عالم المدينه. وقال الحافظ ابن حجر: ثقه سبت فقيه مشهور. وقال ابن العماد: فقيه المدينه. نعم. فمن التائه يعني بعد كلام هؤلاء الائمه العلماء من هو التائه؟ ايضا يقول متقولا على الامام ابن خزيمه وعلى عبد الله بن الامام احمد. يقول: وفي الجهه المقابله نجد صنفا اخر يدعي التفويض والسلفيه ويتتبع الاخبار التافهه ذات الاسانيد المظلمه ويستخفي منها العقائد فيجري وراء نفس وراء نفس هنا ونفس هناك فيصل المسافه بينهما ليخرج اخر الامر بضرب من التجسيم لا يعرفه المسلمون من فلس او خلف. ولا تغرنك العناوين والاسماء فان بعضهم زعم ان ابن خزيمه وابن الامام احمد ممن حفظوا في هذا الحفل وكونوا بما صنفوا فرقة من الرعاع. يعني بقدامة احنا عملوا فرقة من الرعاع الهمج، يعني فرقة من الرعاع احداثت بعض الشغب في بغداد ثم انتهى امرها. ايضا يقول الغزالي في حق الامام الصنعاني، يصف الصنعاني بالجهل بالقران الذي بلغ حدا منكورا، ويصف الصنعاني انه من شراح الاحاديث المحظورين في مروياتهم. يقول ايضا الذين يقعون في غرفات المستغرق، ويصف بالتوغل في الخطا وبالجهل القبيح وعدم التوفيق في تقرير الحكم. اما يعني ايضا يقول في كتابه السنه النبويه يتكلم عن الإمام المنذري، يقول فهو حسن من نسخ من الأمة بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجا آخر ومسلكا أرشد. وأيضا يتطاول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ويقول في قصة الغراميط، يقول والقائل محدث كبير وقد قابل فدية الغراميط، يقصد محدث كبير الحافظ بن حجر. والقائل محدث كبير وقد قابل سورية الغراميط مدعا للسلفية كبير، يقصد به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فوضعها في سيرة ألفها. ويقول أيضا ولا أزال أعجب كيف أن رجلا من أساطير المحدثين كابن حجر يعترف بصحة الغراميط وهو أسلوب أسلوبة غليظة، وإن كان ضعيف لكنه يرى له أثما أي أثم غفر الله لك. هذا يعني خلف العلم الحافظ بن حجر في هذا، وهذا إذا عد خطأ من الحافظ بن حجر يعني فإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف سفيه سفيه. ذلك أيضا ابن حجر بعدم الوعد، ليس عنده وعد. ذلك أيضا بالتفسير المعوج، ذلك الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في كتابه مستقبل الإسلام. يعني هذه بعض العبارات، والحقيقة لو ظللنا يعني استطع لطام الكلام جدا يعني في شتم الغزالي لعلة العلم. يعني لكل غزالي ما قيل من قبل في حق قاسم أمين الذي قاله شوقي، لكن مع بعض التغيير أو التبديل في كلمتين اثنتين فقط. يقول شوقي مخاطبا قاسم أمين ولكن البيان الجزل في أثنائه العي الكثير، هو يقول علم كثير، ولكن البيان الجزل في أثنائه العي الكثير في مثلب خشن كثير في مزالته العطور، لا بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرته ما نشير، حتى لنسأل هل تغاروا على الأكابر أن تغير؟ هل هذا الذي فعلته غير على العلماء أم أنك تغير عليهم وتجرئ يعني الناس في حقهم؟ بقي الحقيقة مرور عابر على بعض الحديث الذي فعل فيها الغزالي، و يعني توضيح الشبهات التي يعني وقعت في قلب بعض الناس من هذه الحديث. فنختم الكلام ونستأنف عن ذلك إجابة كل قول هذا، وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.